تخيلوا شراء مطعم حائز على 3 نجوم ميشلان، يعني مكان مشهور بتقديم أطباق استثنائية ومبتكرة لدرجة إن الناس بتحجز طاولاتهم قبلها بشهور طويلة.
مطعم قمة في الإبداع يعني.
بالضبط، وبعدين فجأة الإدارة الجديدة تقرر تطرد نص الطهاة وتسحب كتاب الوصفات السرية اللي تورثوه لسنين وتحط مكانه
جدول حسابات مالي.
جدول إكسل كمرجع وحيد للطبخ. والأغرب من ده كله، الإدارة تطلب من النص المتبقي من الطهاة إنهم يقدموا قائمة طعام أكبر وأكثر تعقيد وفي وقت قياسي.
تقرير تكنم أناليسز الصادر في أغسطس 2026 بيحطنا قدام سيناريو مشابه تماماً لده،
بس مش في مطبخ المرة دي. فعلاً مش في مطبخ خالص، ده بيحصل في أروقة واحدة من أعرق شركات تطوير الألعاب في التاريخ، استوديو آي دي سوفتوير، مبتكري سلسلة دوم الأيقونية. في تعمقنا التحليلي النهاردة، إحنا قدام حالة دراسية مثالية عشان نفهم يعني إيه اللي بيحصل لما تتصادم طموحات الإبداع والفن في تطوير الألعاب مع جداول بيانات الشركات الكبرى. وتحديداً هنا بنتكلم عن شركة مايكروسوفت وقسم أكس بوكس والتصريحات القاسية الأخيرة.
طيب، قراءة التقرير الاستقصائي ده يعني بتكشف لنا عن آليات عمل الصناعة من الداخل، بعيد تماماً عن لغة البيانات الصحفية المنمقة. وعشان نكون واضحين، هدفنا في الجلسة دي مش إننا ننحاز لطرف أو نقول مين المخطئ ومين المصيب. الفكرة إننا نقرأ المشهد بموضوعية بناءً على المعطيات والتقارير المتاحة
عشان نفهم الصورة الأكبر للصناعة.
صح، إحنا بنحلل التأثير المباشر للقرارات المالية على المنتجات الترفيهية دي. التقرير بيبدأ من نقطة محورية جداً كشفت عن حجم التوتر الداخلي، وهي التصريحات اللي قالها كريس هايز،
المبرمج الرئيسي للخدمات اللي قضى 10 سنين في الاستوديو.
واللي ظهوره في البودكاست الألماني أوف أيند بير كان نقدر نقول الشرارة اللي ولعت الدنيا وأخرجت التوترات دي للعلن.
وهنا بيبدأ الجزء الصادم، لما كريس هايز قال جملتي الشهيرة إن قيادات مايكروسوفت لا يفهمون الفن أساساً. يعني لما مطور مخضرم بحجمه يقول كلام زي ده، الموضوع بيتجاوز فكرة مجرد موظف محبط. التقرير كمان بيدعم التصريح ده بأرقام مرعبة،
أرقام مجردة وقاطعة.
إحنا بنتكلم عن الربع الرابع لعام 2026، تم تسريح 1600 موظف في قطاع الألعاب، يعني إكس بوكس وزينيماكس وبيثيزدا. الضربة الأقوى كانت في آي دي سوفتوير بخسارة 136 مطور،
وده بيمثل 50% من القوة العاملة عندهم.
50%، يعني فقدان نص زمايلك في الشغل بين ليلة وضحاها، ده شيء مدمر لأي بيئة إنتاجية. وهنا بقى يعني الموضوع بيبقى مثير للاهتمام بجد. التقرير بيحدد مين اللي مشيوا، والمفاجأة إنهم لغوا أقسام فنية متخصصة بالكامل،
زي مهندسي المحرك الأساسيين وفرق
فرق تصميم بيئات السماء سكاي بوكس. طب إزاي ممكن الإدارة تبرر الاستغناء عن فنانين متخصصين جداً بالشكل ده؟ يعني مش توفير رواتبهم ده ممكن يدمر الهوية البصرية اللي بتميز سلسلة دوم من الأساس؟
بصي، التناقض ده هو جوهر الصدام بين المطور والمحاسب. من منظور فني، مصمم بيئات السماء هو اللي بيبني الإحساس بالرهبة، والمقياس الواسع هو اللي بيخلي اللاعب يحس إنه واقف على حافة جحيم حقيقي. بس
الجداول المالية مش بتشوف ده.
بالظبط كده، المحلل المالي اللي بيبص على جدول البيانات، بالنسبة له الفنان ده مش بيكتب أكواد لآليات التصويب، ومش بيصمم مراحل اللعب المباشرة اللي اللاعب بيتفاعل معاها ثانية بثانية، فبيصنفه ككماليات جمالية.
كماليات ممكن نستغنى عنها.
ممكن نستغنى عنها ونستبدلها بصور مولدة أو حلول جاهزة عشان نقلل التكلفة. بس المشكلة إن تراكم الاقتطاعات دي بيأكل الهوية الفنية للاستوديو تدريجياً. وعشان نفهم ديناميكية جداول وول ستريت دي، لازم نعرف إن دورات تطوير الألعاب الكبيرة بتاخد من 3 لـ5 سنين،
فترة طويلة جداً من غير أرباح.
صح، استهلاك موارد في البحث على التطوير وبس. لكن الشركات المدرجة في البورصة زي مايكروسوفت بتشتغل بإيقاع تاني خالص، إيقاع الأرباح الربع سنوية. مايكروسوفت عليها ديون ضخمة جداً بسبب الاستحواذات زي 7.5 مليار دولار لزيني ماكس و69 مليار دولار لأكتيفيجن بليزارد،
أرقام فلكية.
ولما الديون دي تضغط على الميزانية في ربع مالي معين، الحل الأسرع لتهدئة المستثمرين هو خفض التكاليف الثابتة،
واللي هي دايماً رواتب الموظفين.
بس واضح إن الإدارة العليا حست بالأزمة بعد تصريحات هايز القاسية، وحاولت تتدخل للسيطرة على الأضرار إعلامياً. التقرير بيشير لتصريح هوجو مارتن مخرج دوم 2016 ودوم أترنال.
آه، التصريح اللي حاول يطمن بيه الناس.
بالظبط. مارتن قال إن الاستوديو لسه عنده العدد الكافي من المطورين لإنجاز المشاريع، وحجته كانت إن العدد الحالي اللي هو حوالي 135 مطور بيعادل نفس حجم الفريق اللي طور لعبة دوم سنة 2016 ونجح نجاح كبير. بس تحليل تيكن أناليسز بيشوف التصريح ده بشكل مختلف. هم بيعتبروه رسالة علاقات عامة لتخفيف المخاطر وتهدئة أسواق الأسهم أكتر من كونه تقييم تقني حقيقي.
بصراحة أنا شايفة إن المقارنة دي مرفوضة تماماً. يعني القول بإن فريق 2016 قادر يلبي متطلبات 2026 عامل بالظبط زي ما نقول إن الفريق اللي بنى طيارة مروحية يقدر بكرة الصبح يبني مكوك فضائي بنفس العدد من الأشخاص.
التشبيه بتاع المكوك الفضائي ده دقيق جداً على فكرة لو فككنا المقارنة دي علمياً. يعني متطلبات 2016 كانت مختلفة جذرياً. الفريق كان شغال على محرك IDTech 6 لمنصات زي PlayStation 4 وإكس بوكس 1، وكان معهم طور لعب جماعي بسيط.
بس متطلبات 2026 أعقد بكتير.
أعقد بمراحل. الاستوديو دلوقتي شغال على محرك IDTech 8، والمحرك ده لازم يدعم تقنية تتبع الأشعة العتادي أو الهاردوير ري تريسينج على أجهزة PlayStation 5 والحواسيب الشخصية. دي مش مجرد ميزة بتشتغل بزرار، دي محاكاة فيزيائية معقدة لمسارات الضوء في الوقت الفعلي. دمجها بيحتاج تحسين دقيق لكل سطر كود
عشان الأداء ما ينهارش.
بالظبط. ومعاهم كمان بنية تحتية معقدة للخدمات الحية. وهنا بيظهر المفهوم التقني المهم جدا اللي لازم نتكلم عنه، وهو الدين التقني.
الدين التقني مصطلح بيخوف أي حد شغال في البرمجيات.
آه، الفكرة إن العبء كله دلوقتي واقع على كاهل فريق أصغر حجماً. لما فريق صغير ينضغط بمواعيد تسليم بيضطر ياخد طرق مختصرة في البرمجة. الكود السريع ده بيأدي الغرض النهاردة بس بيتحول لدين بتتراكم فوائده، ولما ييجوا يضيفوا ميزات جديدة بعدين بيلاقوا الأساس هش وبيبدأ ينهار.
وسداد الدين ده بيكون عبارة عن أسابيع من الشغل المرهق عشان يصلحوا أخطاء، أو الأسوأ اللعبة تنزل بأداء كارثي يوم الإطلاق.
بس الضغط مش مقتصر على حجم الفريق بس. التقرير بيأكد إن الأهم هو فقدان المعرفة المؤسسية، خصوصا في التكنولوجيا الأساسية بتاعتهم، محرك IDTech.
دي حقيقة. تاريخ المحرك ده مش بسيط، ده بدأ من خوارزميات جون كارماك التأسيسية وفضل يتطور لحد ما وصل للنسخة IDTech 7 اللي حققت أداء أسطوري وصل لألف إطار في الثانية في لعبة دوم إترنان. ألف إطار في الثانية، ده رقم شبه مستحيل.
فعلا. ودلوقتي تحديات IDTech أصعب. هم بيستهدفوا 60 إطارا في الثانية مع استخدام مكثف لتتبع الأشعة. تسريح كبار المهندسين أدى لبطء كبير في تطوير تقنيات الإضاءة
وزيادة احتمالات إن اللعبة تنزل بعيوب في التحسين التقني لأجهزة الكمبيوتر. طب إيه معنى كل ده؟ يعني لو الشركة فقدت الطهاء اللي يعرفوا الوصفة السرية لمحركهم الخاص، هل ده معناه إنهم ممكن يضطروا في النهاية يتخلوا عنه ويستخدموا محركات تجارية عامة زي Unreal Engine 5؟ مش ده هيمحي هويتهم البصرية والتقنية؟
اللافت للنظر هنا فعلاً هو إن التخلي عن المحرك الخاص معناه المباشر هو فقدان الاستقلالية التقنية. ولو ربطنا ده بالصورة الكبرى، تهميش المحرك مش بيضر ID Software لوحده.
قصدك الاستوديوهات التانية.
صح، ده بيمتد لاستوديوهات زينيماكس التانية زي فريق ماشين جيمز اللي بيطوروا لعبة إنديانا جونز. الاستوديوهات دي بتعتمد كلياً على بنية محرك IDTech. لو المحرك وقع هم كمان هيتضرروا.
دي في سلسلة من الانهيارات التقنية، وكل الاضطراب الداخلي ونزيف الكفاءات ده بيحصل في الوقت اللي الاستوديو بيحاول فيه يطلق لعبة ضخمة ومبتكرة ميكانيكياً في سوق بيتغير كل يوم، لعبة دوم The Dark Ages.
اللعبة دي مستهدفة تنزل في النص الأول من 2026، ودي مش تكملة عادية، دي بتتميز بأسلوب قتال أعنف بكتير وبيعتمد على الأرض، عكس القفز والحركة السريعة في إترنال.
أنا قريت عن الابتكارات اللي فيها، يعني بنتكلم عن المنشار الدرع وأسلحة ثقيلة وحتى قيادة تنانين وآليات عملاقة. تخيل حجم التعقيد الهائل المطلوب في أنظمة تحريك الأصول عشان يعملوا ده كله.
تعقيد مش طبيعي. إعادة كتابة لأنظمة الفيزياء بالكامل جوه المحرك، وما ننساش تحول مايكروسوفت الاستراتيجي. اللعبة دي هتنزل في اليوم الأول على خدمة جيم باس وأيضاً على أجهزة بلاي ستيشن 5 والكمبيوتر.
ده اللي بيخليني أسأل، إزاي ممكن فريق فقد نص أفراده إنه يسكن لعبة بالتعقيد ده؟ لعبة فيها قيادة تنانين وآليات ويخليها تشتغل بسلاسة على 3 منصات مختلفة في نفس اليوم. حجم الضغط البشري والاحتراق الوظيفي أكيد هيكون مدمر.
هو ده الاختبار الحقيقي للإدارة. إطلاق اللعبة على بلاي ستيشن 5 بيعكس تحول استراتيجي صريح لمايكروسوفت. هم بيبعدوا عن فكرة حصريات الأجهزة وبيتجهوا لتعظيم الأرباح من المنصات المتعددة لتعويض الديون. بس في النهاية، جودة البرنامج النهائي يوم الإطلاق هتكون المقياس الوحيد لنجاح أو فشل سياسة التسريحات وإعادة الهيكلة دي.
يعني النتيجة النهائية هي اللي هتحكم.
بالضبط. ولو بصينا على الجدول الزمني للتسريحات عشان نربط السياق، هنلاقي نمط واضح. إلغاء لعبة النجاة في بليزرد مطلع 2024، وبعدين إغلاق استوديو تانجو جيم ووركس في مايو 2024، وصولاً لكارثة 2026 في آي دي سوفتوير. ده نمط من التخفيضات العنيفة.
واضح إن الصناعة واقفة عند مفترق طرق خطير جداً. من ناحية، عندنا متطلبات المساهمين المالية وجداول البيانات اللي بتدور على تقليل النفقات بأي شكل، ومن ناحية تانية، عندنا احترام الفن والإبداع في تطوير الألعاب اللي بيحتاج استقلالية وموارد.
ودي نقطة مهمة جداً لكل اللي بيتابعوا الصناعة. في المرة الجاية لما تلعبوا لعبة وتلاقوها تأجلت كذا مرة أو نزلت بمشاكل تقنية وكوارث يوم الإطلاق، أكيد هتدركوا إن السبب غالباً مش ضعف من المطورين أو قلة مهارة. السبب الحقيقي ممكن يكون قرارات مالية بحتة اتخذت في غرف اجتماعات الشركات لتقليص فرق فنية متخصصة كانت هي العمود الفقري للعبة.
صح جداً، وده بياخدنا لفكرة أخيرة محتاجة تأمل بجد. إذا استمرت الشركات العملاقة في التجريد للاستوديوهات اللي بتستحوذ عليها من روحها التقنية والفنية ودفعها عشان تستخدم محركات تجارية موحدة لتقليل التكلفة، هل ممكن نتساءل يعني هل هنشوف مستقبل تنتقل فيه راية الابتكار التقني الحقيقي والتحسينات المذهلة دي حصرياً لأيدي المطورين المستقلين؟
اللي هم الإنديز.
المطورين المستقلين اللي لسه بيمتلكوا التكنولوجيا الخاصة بيهم وحريتهم الإبداعية بالكامل من غير ديون مليارية تضغط عليهم. ده سؤال بنسيبه لكل مهتم بمستقبل الألعاب عشان يفكر فيه. شكراً لمرافقتكم لينا في التعمق التحليلي ده، ونتمنى نكون قدمنا رؤية واضحة بعيداً على السطحية. إلى اللقاء في قراءات تحليلية قادمة.